خلينا نبدأ بصورة غريبة شوي. تخيل سرب من قناديل البحر الهلامية اللي هي كائنات بدون أي أدمغة أو عظام وقادرة توقف شبكة مفاعلات نووية في قلب أوروبا.
واو، قناديل بحر توقف مفاعل نووي بكامله؟
أيوة بالضبط. أو مثلاً مهندس برمجيات ناجح جداً ومن النخبة وقضى 25 سنة يكتب شفرات معقدة لشركة عملاقة مثل أدوبي، وبعدين فجأة يترك كل هذا المجد ويقرر يجلس خلف مقوة حافلة مدرسية صفراء.
هذا تحول جذري صراحة ويثير الفضول
جداً. أو خلينا نقرب الصورة أكثر لواقعنا. حاجز خفي، يعني حاجز ما تقدر تشوفه كاميرات المراقبة وما نتكلم عنه كثير، بس هو يعيش بصمت داخل أسرة من بين كل 3 أسر مغربية.
لما نحط هذه الصور الثلاثة جنب بعض أكيد تبدو وكأنها أحداث عشوائية تماماً وما في بينها أي رابط.
صحيح،
بس في الواقع إحنا هنا نتكلم عن قوة خفية، يعني تحديات غير مرئية تشتغل في الكواليس وتعيد تشكيل الأنظمة من حولنا، سواء داخل جدران بيوتنا أو حتى في أضخم البنى التحتية في العالم.
وهذا بالضبط اللي راح نغوص فيه اليوم في هذا التحليل الشامل. مصادرنا اليوم مبنية على مقتطفات وتقارير مهمة جداً من مجلة لودي جي، وتحديداً العدد 109 اللي صدر في شتنبر 2026.
ممتاز جداً، ومهمتنا اليوم مو بس نستعرض الأخبار، الأهم هو نفكك الآليات اللي تحركها.
أكيد، فخلينا نبدأ بأكثر قضية تمس صميم المجتمع، واللي بصراحة ظلت غير مرئية لحد ما الأرقام حطتها تحت المجهر.
تقصد الإحصائيات الخاصة بالإعاقة؟
أيوة، المصادر تستعرض نتائج البحث الوطني الثالث حول الإعاقة في المغرب لسنة 2026. الرقم اللي استوقفني وبصراحة خلاني أرجع أقرأ السطر مرتين هو إنه 29% من الأسر المغربية تضم شخصاً واحداً على الأقل في وضعية إعاقة.
29%؟ هذا رقم ضخم.
إحنا نتكلم عن ثلث المجتمع تقريباً. يعني تخيل نمشي في أي شارع، كل باب ثالث نمر من عنده يخفي قصة تحدي يومي.
شوف، هذا الرقم يغير زاوية النظر تماماً. تاريخياً إحنا كنا نتعامل مع الإعاقة وكأنها يعني حالة فردية، شخص واحد داخل غرفته أو داخل عيادة.
صحيح، كنا نعزلها.
بالضبط، لكن نسبة 29% تعني إنه الإعاقة واقع أسري وهيكلي. لما يكون في شخص في وضعية إعاقة داخل البيت، الهندسة المالية للأسرة كلها تتغير، مسارات العمل للوالدين تتأثر،
وحتى القرارات البسيطة، يعني مثلاً وين نسكن أو أي سيارة نشتري، تصير معقدة.
أكيد، هذا ما عاد استثناء، هذا صار جزء أساسي من النسيج اليومي للمجتمع.
بس مهلاً، هنا أنا وصلت لنقطة تناقض صارخ في التقرير. الأرقام تقول إنه معدل انتشار الإعاقة على المستوى الوطني هو 8.7%.
صحيح،
لكن المصادر تكشف إنه 70.3% من هذول الأشخاص بدون أي تشخيص طبي حتى الآن. يعني 70%، كيف نقدر نصمم ميزانيات أو سياسات دمج وإحنا نتعامل مع أشباح إحصائية؟
هذه بصراحة هي جوهر الأزمة المؤسسية. بس عشان نفهم ليش الأرقام طلعت كده، لازم نشرح كيف تم جمعها في الأساس. القفزة ل 8.7 مو معناها إنه في وباء مفاجئ ضرب المجتمع.
طيب إيش اللي صار؟
اللي صار إن المنهجية نفسها تغيرت. البحث استخدم أدوات علمية أدق، وتحديداً منهجية معروفة باسم مجموعة واشنطن.
طيب خلينا نوضح هذه النقطة. إيش تسوي مجموعة واشنطن بشكل مختلف عن الإحصاءات القديمة اللي كنا نستخدمها؟
شوف، الإحصاءات الكلاسيكية كانت تعتمد على المقاربة الطبية البحتة، يعني الباحث يسأل هل عندك إعاقة أو هل أنت مشلول مثلاً؟
وطبعاً كتير ناس رح يقولوا لا.
بالضبط، كتير كانوا يجاوبون بالنفي بسبب الوصمة الاجتماعية أو ببساطة لأنه ما عندهم تشخيص طبي رسمي. لكن أدوات مجموعة واشنطن تركز على الصعوبات الوظيفية،
يعني تسأل عن الأفعال اليومية؟
إيوة، تسأل مثلاً هل تلاقي صعوبة في صعود الدرج؟ هل تواجه مشكلة في التركيز وتذكر الأشياء؟ أو هل عندك تحديات في الرؤية حتى لو لابس نظارة؟
فهمت، تغيير صياغة السؤال هذا هو اللي التقط ملايين الأشخاص اللي كانوا يعانون في صمت.
فعلاً، هؤلاء الأشخاص في الماضي كانوا يعتبرون مجرد ناس بطيء التعلم أو ينسون كتير، ما كانوا يصنفون إدارياً كأشخاص في وضعية إعاقة.
يعني إحنا ما اكتشفنا مرض جديد، إحنا بس لبسنا نظارات طبية دقيقة خلتنا نشوف اللي كان أصلاً موجود في الظل.
تشبيه ممتاز.
بس تدري، هذا لسه ما يبرر نسبة 70% اللي بدون تشخيص طبي.
غياب التشخيص، وخصوصاً في اضطرابات النمو العصبي زي التوحد أو صعوبات التعلم، يفسر القصور الشديد في آليات الكشف المبكر عندنا،
اللي هي المفروض تبدأ من المدرسة والمستوصف.
أكيد، المدرسة الابتدائية والمستوصف المحلي هم خط الدفاع الأول. لما يغيب التشخيص هناك، الطفل يكبر وهو مقتنع أنه فاشل دراسياً، والأسرة تنترك تواجه مصير مجهول بدون أي خطة طبية.
طيب، بما أن تكلمنا عن المدرسة، خليني أطرح مفارقة ثانية من التقرير تصدم صراحة.
تفضل.
إحنا دايماً نسمع شعارات عن التعليم الدامج والمدرسة اللي تفتح أبوابها للجميع، لكن المصادر تقول إنه 42.4% من الأطفال في وضعية إعاقة اللي ما دخلوا المدرسة سبب رفض تسجيلهم كان الإعاقة نفسها.
يا إلهي، رقم قاسي جداً.
فعلاً قاسي. إحنا نبني مدارس دامجة وبعدين النظام نفسه يقفل الباب في وجوههم. كيف يشتغل هذا النظام؟
هذا يوضح الفجوة المرعبة بين القانون اللي على الورق والواقع اللي على الأرض. رفض 42% بسبب الإعاقة يعني إن المؤسسة التعليمية نفسها تفتقر للمرونة.
يعني من ناحية المباني والمعلمين؟
إيوة، المدرسة مصممة لاستقبال نموذج واحد محدد من الطلاب، ولما يجي طفل يحتاج مقاربة مختلفة، النظام يلفظه لأنه مو مبرمج يتعامل مع أي اختلاف.
وإذا النظام التعليمي لفظهم وهم أطفال، أكيد الجدار الأكبر راح يلفظهم بعدين، اللي هو سوق الشغل.
أكيد، وهذه نتيجة حتمية.
الأرقام في المصادر هنا مو بس إحصائيات، هي إعلان عن شلل اقتصادي. 78.4% من الأشخاص في وضعية إعاقة يتواجدون خارج سوق الشغل تماماً.
وإذا فككنا هذا الرقم من ناحية جندرية، بنشوف تفاوت مرعب يدمي القلب صراحة.
كيف يعني؟
معدل التشغيل للرجال في وضعية إعاقة هو 23%، وهو أصلاً رقم متدني. لكن تخيل الرقم عند النساء، ينهار ليوصل 4% فقط.
4% بس؟ يعني لو جبنا 100 امرأة في وضعية إعاقة في قاعة، 4 منهم بس عندهم شغل، و96 الباقيات يعتمدون كلياً على شخص ثاني يعيلهم.
بالضبط. هذا مو مجرد تهميش، إحنا نتكلم عن إقصاء مركب. هؤلاء النساء يدفعون ضريبة ثلاثية.
ضريبة لأنهم نساء وضريبة الإعاقة.
وأيوة، وضريبة الهشاشة الاقتصادية كمان. المصادر تذكر اللقاء اللي جمع وزارة التضامن مع ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة. الحوار المؤسساتي مهم، بس النوايا مو كافية.
لازم تتحول لمؤشرات نقدر نقيسها على الأرض.
100%. الاستقلال الاقتصادي هو حجر الزاوية. بدون دخل مستقل، أي كلام عن تمكين المرأة يبقى مجرد حبر على ورق.
وهذا يرجعنا لنقطة الحماية الاجتماعية. المصادر بتتكلم عن مشروع التغطية الصحية وإنه ضخم، بس كمان تذكر إن 65.6% من الأسر لسه تدفع تكاليف الأدوية من جيبها.
صح، بطاقة التغطية ما تفيد كتير إذا كنت في النهاية مضطرة تدفع قيمة الدواء للصيدلي من ميزانية أكلك. النظام الصحي لسه مو قادر يستوعب التكاليف المستمرة للأمراض المزمنة.
فقدان شبكة الدعم الاجتماعية والطبية، هذه يخلي الأسر مكشوفة تماماً. وهذه فكرة الشبكات تأخذنا لنوع تاني من الشبكات اللي نعتمد عليها بدون ما نحس.
تقصد شبكة الأمان النفسي؟
بالضبط، البيئة المألوفة. المصادر تنتقل لمقال يتكلم عن فترة الدخول المدرفي والانتقال لمؤسسات تعليمية جديدة. الخبراء زي سامي دقاقي وندى الفضل يحللون العبء النفسي لتغيير المدرسة.
مرحلة الانتقال هذه مو سهلة أبداً على الأطفال.
أبداً. يعني تغيير المدرسة للطفل مو زي تغيير قميص، هو يشبه إنك فجأة تاخد شخص بالغ وتنقله يشتغل في بلد أجنبي ما يعرف لغته ولا قوانينه وما عنده أي أصدقاء هناك.
التشبيه هذا يجي على الجرح صراحة. الآلية النفسية هنا معقدة. التكيف مو بس إنك تنقل الطفل جغرافيا من مبنى لمبنى تاني.
إيش اللي يتغير داخل الطفل؟
الطفل يبني خريطة وجدانية كاملة في مدرسته القديمة. يعني هو يعرف من المعلم اللطيف، من اللي يتنمر، وين يقدر يجلس بهدوء في الاستراحة، ومين أصدقائه.
ولما تنقلوا، أنت تهدم هذه الخريطة
بالكامل. والعبء المعرفي والعاطفي عشان يبني خريطة جديدة يستهلك كل طاقته، وهذا اللي يفسر ليش تحصيلهم الدراسي ينزل مباشرة في فترات الانتقال.
طيب، خلينا نفكر فيها من زاوية ثانية أذهلتني في المصادر صراحة. إحنا نتكلم عن أطفال مجبرين يتكيفون مع بيئات معقدة، بس ماذا عن البالغين؟
تقصد قصة المهندس؟
أيوة، قصة مهندس البرمجيات اللي قضى 25 سنة في عالم التكنولوجيا الفائقة، يكتب شفرات بشركة أدوبي، وفجأة قرر يتخلى عن كل شيء ويصير سواق باص مدرسة.
هو اختار بنفسه يهدم خريطته القديمة المريحة.
بالضبط. كيف نفسر إن شخص واصل لقمة الهرم في التكنولوجيا يروح يبحث عن مهنة المجتمع يشوفها جداً بسيطة؟
شوف، هذه القصة مو بس خبر طريف، هذه تعليق فلسفي عميق على شكل العمل في عصرنا الحديث. المهندس هذا عاش ربع قرن في بيئة مجردة.
مجردة كيف يعني؟
يعني في البرمجيات أنت بتشتغل على شيء ما تقدر تلمسه بيدك ولا تشوفه، والعمل ما ينتهي، دائماً في تحديث، في خلل لازم يتصلح، في منافسة للتوسع. هذا يخلق اغتراب نفسي للموظف.
يعني هو حس إنه فقد الاتصال بالواقع.
صحيح، ولما اختار باص مدرسة أصفر هو كان يدور على شيء ملموس. الباص له خط سير يبدأ وينتهي، والنتيجة تشوفها فوراً إنك توصل أطفال حقيقيين لمدارسهم بأمان.
المفارقة الساخرة هنا إنه صار يسوق نفس الأطفال اللي يعيشون ضغط التكيف مع النظام المدرسي، بس هو لقى راحته النفسية بعيداً عن ضغط نظامه التكنولوجي.
فعلاً مفارقة غريبة.
وهالشيء يخلينا نسأل، إيش هو النجاح أصلاً؟ هل هو الركض اللانهائي وراء الترقيات والتعقيد؟
صراحة، إحنا صممنا أنظمة تقيس كفاءة الموظف بقدرته على تحمل الضغط المستمر، بس إحنا بشر، مو خوادم حاسوب نترقى ونشتغل بدون توقف. المهندس هذا يذكرنا إنه التواصل البسيط هو المعيار الحقيقي للسلام النفسي.
طيب، بينما هذا المهندس يهرب من التكنولوجيا، التقرير الاقتصادي في المصادر يقول إنه المغرب يركض بأقصى سرعة نحوها.
الاقتصاد الرقمي، تغيير كبير جالس يصير.
أيوة، قطاع الألعاب الإلكترونية ما عاد مجرد تسلية للمراهقين، صار صناعة تصديرية استراتيجية واعدة جداً، والسياحة كمان سجلت أرقام ضخمة.
كم وصلت؟
تخيلي 9.4 مليون زائر، ومداخيل تقارب 64.9 مليار درهم.
أرقام ممتازة، وتعكس طموحاً هيكلياً واضح. البلد يبغى يخرج من عباءة الاقتصاد التقليدي الذي يعتمد بالكامل على الفلاحة وتقلبات المطر.
صح، الفلاحة مرتبطة بالجفاف.
بينما صناعة الألعاب الإلكترونية مثلاً تعتمد على العقل المبدع ورأس المال البشري، وهذا مورد ما يجف، والسياحة طبعاً تجيب عملة صعبة ضرورية.
ممتاز، طموح هيكلي واعد، بس خليني ألعب دور محامي الشيطان شوي ونربط هذا بالبنية التحتية الرقمية.
طيب، تفضل.
المصادر تذكر إن المغرب يحتل المرتبة الثانية إفريقيا في سرعة الإنترنت المحمول، متوسط السرعة 73.8 ميجابت في الثانية، رقم يبدو رائع للسياحة والاستثمار.
جداً رائع.
بس المفاجأة في المصادر إن مدغشقر هي الأولى ب 81.9 ميجابت في الثانية، وطوغو في المرتبة الثالثة. كيف مدغشقر تتفوق علينا وعلى دول كبرى في القارة؟
هذا سؤال وجيه ويكشف لك كيف البنية التحتية تشتغل فعلياً. تفوق مدغشقر مو لأنها قوة اقتصادية عظمى، بل لسببين تقنيين.
إيش هما؟
الأول إنها استثمرت مبكراً جداً في ربط البلد بكوابل الألياف البصرية البحرية عالية السعة، وتحديداً كابل إي سي اللي يربط شرق أفريقيا.
والسبب الثاني؟
التوزيع. في مدغشقر الإنترنت السريع جداً متركز في مناطق حضرية محددة ولشريحة صغيرة، هذا يخلي المتوسط العام يبدو عالي، بينما في دول ثانية الشبكة تغطي مساحات أوسع والناس أكثر فالمتوسط ينزل.
فهمت، يعني الصورة فنياً منطقية، بس اقتصادياً إيش فايدة السرعة إذا ما كانت الفوائد موزعة بالعدل؟
نقطة مهمة جداً. المصادر أشارت للالتزامات السياسية، وتحديداً برنامج حزب الاستقلال اللي يتعهد بمحاربة الريع وحماية القدرة الشرائية. بس خليني أسألك، إيش هو الريع أصلاً في هذا السياق؟ وكيف يؤثر على التقدم الرقمي؟
طيب، عشان نشرح الريع ببساطة، تخيل في طريق عام والناس كلها تسوق سياراتها عشان توصل للأسواق وأماكن العمل.
تمام.
الريع يصير لما يجي شخص أو جهة معينة وتحط حاجز على هذا الطريق، وتاخذ رسوم من كل سيارة تمر، وهو أصلاً لا بين الطريق ولا يسوي له صيانة، بس عنده امتياز خاص، يعني ياخذ فلوس بدون أي إنتاج حقيقي؟
بالضبط، يراكم ثروة بدون ما يضيف أو يقيمة للمجتمع عن طريق الاحتكار. سياسياً واقتصادياً، هذا يعني إنه طفرة الـ 64 مليار درهم في السياحة ما رح تعني شيء للمواطن العادي إذا بقيت محتكرة في يد فئة تستفيد منها الامتيازات.
يعني محاربة الريع هي اللي تحول هذه الثروة لفرص عمل حقيقية.
صحيح، وتحسن القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة والهشة.
طيب، خليني أطبق مفهوم الريع والعدالة هذا على الولوجية الرقمية. إحنا بنتفاخر بسرعة 73 ميجابت، بس لو رجعنا لتقرير الإعاقة
اللي تكلمنا عنه في البداية،
أيوة، المصادر تصعقنا بأن 20% فقط من الأشخاص في وضعية إعاقة عندهم وصول للإنترنت، 1.8% فقط يملكون أجهزة حاسوب. يعني إحنا بنبني طريق سريع جداً للبيانات ونتباهى فيه، بس نترك ملايين الأشخاص بدون سيارات عشان يعبروا هالطريق.
تشبيهك دقيق ومؤلم. الولوجية الرقمية اليوم ما عادت كماليات عشان تصفح سوشيال ميديا. في عالمنا الإدارات والمستشفيات والتعليم كلها تتجه للرقمنة.
اللي ما عنده إنترنت كأنه برا المجتمع،
حرفياً كأنه انسحبت منه بطاقة المواطنة. الإقصاء اليوم صار ينقاص بسرعة الإنترنت وتوفر الأجهزة. غياب الولوجية لهذه الفئات يعيد إنتاج التهميش القديم بس بأدوات حديثة.
وهذا يعكس صراحة ثقتنا العمياء في الأنظمة اللي نبنيها. إحنا نعتقد إننا لما نبني شبكات سريعة ومفاعلات نووية إحنا سيطرنا على العالم.
وهنا تيجي المفاجأة.
بالضبط، الطبيعة تتدخل بكل هدوء وتستخدم حق الفيتو عشان توقف كل شيء. المصادر تذكر أخبار تحسها طالعة من فيلم خيال علمي كوميدي.
قصة المفاعلات في فرنسا؟
أيوة، شركة الكهرباء الفرنسية EDF تضطر تغلق 3 مفاعلات نووية وتخفض طاقة مفاعل رابع. هل كان هجوم سيبراني؟ لا، سرب من قناديل البحر.
هذه الحادثة عجيبة جداً.
كيف كائن هلامي كده بدون أي دماغ يزم مفاعل نووي بمليارات؟
الآلية مذهلة في بساطتها. المفاعلات تولد حرارة هائلة وتحتاج كميات ضخمة من المية عشان تبرد الأنظمة، فتبنى جنب البحار وتسحب المية بمضخات عملاقة.
طيب والقناديل كيف دخلت في الموضوع؟
بسبب التغير المناخي والكفاح حرارة المحيطات صار في تكاثر غير مسبوق لقناديل البحر وتغيرت مساراتها. الأسراب هذه انشفطت مع المية لأنابيب التبريد،
ولأنها لزجة سدت الأنابيب.
بالضبط، تجمعت وسدت الفلاتر بالكامل، ولما يتوقف تدفق موية التبريد النظام الآلي في المفاعل ما عنده خيار إلا الإغلاق الفوري عشان يمنع كارثة انصهار نووي.
هندسة بمليارات توقفت بسبب كائن بدائي.
صحيح، الطبيعة ذكرتنا بمدى هشاشتنا.
والقصة الثانية في إيطاليا ما تقل غرابة. بركان إتنا يثور وينفث الرماد، والنتيجة إغلاق مطار كاتانيا بالكامل وتعطيل آلاف المسافرين ومنهم مغاربة.
الرماد البركاني مشكلة كبيرة للطيران.
بس سؤالي، الرماد بالنسبة لنا مجرد غبار، ليش طائرة نفاثة عملاقة ما تقدر تطير وسط سحابة غبار؟
لأن الرماد البركاني مو غبار ناعم زي اللي نعرفه. لو حطيناه تحت المجهر رح نشوف إنه جزيئات دقيقة جداً من الزجاج والصخور المسننة الصلبة.
واو، زجاج؟
إيوة، ولما الطيارة تدخل هذه السحابة محركاتها تشفط الرماد، وبما إنه الحرارة داخل المحرك توصل لـ2000 درجة مئوية هذه الجزيئات تذوب فوراً وبتتحول لسائل لزج.
والسائل هذا يخرب التوربينات؟
بالضبط، يلتصق بشفرات التوربينات ويتصلب فوراً ويسد منافذ الهواء. المحرك يوقف عن العمل تماماً والطيارة ممكن تطيح. جزيئات مجهرية قادرة تشل الطيران العالمي.
عجيب حقاً كيف تتشابك هذه الأمور وتكشف هشاشتنا. يعني بدأنا التحليل بتحديات ثلث الأسر مع الإعاقة والإقصاء، ومررنا بالعبأ النفسي لتغيير المدارس،
وناقشنا قصة المهندس اللي هرب من التكنولوجيا،
أيوة، وصعدنا للاقتصاد الرقمي وسرعات الإنترنت، وانتهينا بقناديل البحر ورماد البراكين التي تتحدى أعظم ابتكاراتنا.
هذه الرحلة كلها بتكشف لنا إنه أنظمتنا تشترك في نقطة ضعف واحدة، سواء كانت مدارس ترفض 42% من الأطفال، أو اقتصادات سريعة بدون ولوجية، أو مفاعلات نووية، كلها هشة أمام المتغيرات غير المحسوبة. إحنا ننبهر بالسرعة وننسى المرورة.
وهذا يتركنا أمام فكرة أخيرة تستحق نتأملها. شفنا كيف اضطراب غير مشخص يعطل مسار طفل، وكيف سرب قناديل يطفي مفاعل.
إحنا نقضي حياتنا نبني أنظمة أصلب وأسرع، لكن ربما المعيار الحقيقي للتقدم في المستقبل مو في الصلابة، ربما التحدي هو كيف نبني أنظمة مرنة، أنظمة تتسع للاختلاف وتمتص الصدمات، تنحني وتتكيف زي قناديل البحر بدل ما تتحطم زي الطائرات. هل إحنا مستعدين نصمم حياتنا ومجتمعاتنا عشان تتكيف، أم بنستمر نبني آلات صلبة وننتظر انهيارها؟ سؤال يستحق التفكير. شكراً للمستمع اللي شارك معنا هذه المصادر القيمة، وإلى لقاء قادم في غوص عميق جديد.